قراءة from the Holy Quran by Sheikh Yusuf إن شاء الله تعالى. Sheikh Yusuf تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبداية نذكر أنفسنا إذا كان يوم القيامة ينادي الحق جل جلاله أين المتحابون في، أين المتزاورون في، أين المتجالسون في، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فنسأل الله تعالى لنا ولكم يا إخواننا أن نكون من هذه الطائفة المكرمة يوم القيامة، والتي تكون تحت عرش الرحمن لا لسبب إلا لأنهم تحابوا في الله وتزاوروا في الله والتقوا في الله، اجتمعوا على محبة الله وتفرقوا عليها.
Dear brothers, all thanks and praises due to the Almighty Allah, salawat and salamat upon his great and beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. I bear witness that there is no God but Allah, and him, and Muhammad is his great and beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Right from the beginning, let's remember the day of Yawm al-Qiyamah, the day of judgment, where Allah, the Almighty himself, calls and says, "Where are those who used to love each other purely for my sake? What are those who used to meet each other purely for my sake? What are those who used to visit each other purely for my sake, for the sake of Allah? Today, I'll gather them under the shadow of my throne. Sheikh says, and I'm asking Allah, I'm praying to Allah, that may Allah will make us from amongst those who used to be living under the meaning of love, under the umbrella of love, purely for the sake of Allah. Those who had no any other interests, but rather to gain the satisfied of Allah tabaraka wa ta'ala, the reward from Allah tabaraka wa ta'ala.
أيها الإخوة المسلمون، نحن في ليلة الجمعة، ولخصوصية ليلة الجمعة الروحانية، فسأجتهد بإذن الله رب العالمين أن أتحدث عن أبعاد روحانية للمسجد الأقصى المبارك. وسلفا أقول: اللهم اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
Dear brothers, because it's the night of Jum'ah, because it's a blessed night, and because the virtues and excellences of such a night are well known, let me speak and express some of the spiritual values of Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Let me tell you tonight some of the spiritual things related to Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. And right from the beginning, I'm asking Allah that may Allah will send His light into my heart and put it on my tongue, on my words. Otherwise, you'd be able to get the message that I'm looking for.
أيها الإخوة المسلمون، أبدأ بمشهد أول يعتبر مشهدا روحانيا رائعا، وهو ما نعرفه في تاريخنا باسم معركة مؤتة. كانت هي الخطوة الأولى نحو تحرير بيت المقدس. قائدها الأول كان زيد بن حارثة، قاد المعركة فاستشهد. ثم جاء القائد الثاني بعده، جعفر ابن أبي طالب، فحمل الراية فاستشهد. ثم جاء القائد الثالث عبد الله بن رواحة، فحمل الراية فاستشهد. ثم جاء القائد الرابع خالد بن الوليد سيف الله المسلول، فاستلم الراية. أيها الإخوة، هذا ملخص تلك المعركة، ولكن ما أود أن أقوله لكم أن لهذه المعركة خصوصية لم تكتب لأي معركة أخرى كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ما خصوصيتها؟ خصوصيتها أن المعركة كانت على أبواب بيت المقدس، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها، كان في المدينة المنورة، وكانت أحداث المعركة تنقل لرسول الله بالبث المباشر.
كانت تفصيلات المعركة كأن رسول الله يعيش فيها وينظر إليها، وهذا لم يكن في معارك رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في هذه المعركة التي ميزها، كما قلت أنها كانت الخطوة الأولى نحو تحرير بيت المقدس والمسجد الأقصى.
Dear brothers, let's start with an example from the biography of great beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. If we go back to the battle of Mu'ta, that great battle, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam counted many leaders to lead that particular ghazwa, battle. The first leader to be counted was Zayd ibn Haritha. The second one was Ja'far ibn Abi Talib. The third one was Abdullah ibn Rawaha. And all of them, Zayd ibn Haritha served as a leader, and he knew that he's going to be a martyr, a shaheed in the Ma'raka, in that battle. And he was accepted to be a martyr. The same thing happened to Ja'far ibn Abi Talib, as he was accepted to be a martyr. The same thing applies to the third leader, Abdullah ibn Rawaha. And finally, the fourth leader to lead the Muslims army at that particular battle was Khalid ibn al-Walid, Sayfullah al-Maslul, the sword of Allah Azza wa Jal. Sheikh says, this is the order of the leaders of the battle of Badr. This is a conclusion, a brief conclusion of the battle. And I'm not going to go in details in describing and expressing what happened at that particular ghazwa. But rather, Sheikh says that the uniqueness of this battle is that it happened on the gates of Baytul Maqdis, very close to Baytul Maqdis. Furthermore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was receiving the information of the battle, the news of the battle alive. He was telling the Sahaba what's going on and what's happening on Mu'ta, while he used to be in between the Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Sheikh says that it's the only time that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was telling the Sahaba the exact events, the details of details of such a battle. It was a uniqueness of that particular ma'raka of the battle of Mu'tah.
أيها الإخوة، أذكر مرة بعد مرة، مؤتة كانت الخطوة الأولى نحو تحرير المسجد الأقصى. عندما انتهت المعركة أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه أحد الصحابة ليخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بما حدث، فذهب ذاك الصحابي مسرعا حتى وصل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما وقف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل أن يخبره بما حدث، وإذ برسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له، استلم الراية زيد فقتل زيد رحمة الله على زيد، ثم استلم الراية جعفر فقتل جعفر رحمة الله على جعفر، ثم استلم الراية عبد الله بن رواحة فقتل عبد الله بن رواحة رحمة الله على عبد الله، ثم استلم الراية خالد بن الوليد سيف الله المسلول. أخذ الصحابة يبكون، ارتفعت أصواتهم بالبكاء، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: لماذا تبكون؟ قالوا: ولماذا لا نبكي يا رسول الله وقد قتل أخيارنا؟ فهنا يا إخواننا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا من أبلغ ما يمكن أن يقرأ الإنسان من كلام العرب، من أفصح كلام العرب، كلام في روعة البلاغة. ولكن في ختامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا بمستقبل الأمة الإسلامية في بيت المقدس، قال: سيأتين عيسى بن مريم وسيجدن في أمتي من هم مثلكم أو خير منكم. قال ذلك للصحابة رضي الله عنهم.
Dear brothers, Sheikh says, let me remind you back again that the Battle of Badr was the first step toward the liberation of Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. The Battle of Matir of Mu'ta was the first step toward the liberation of Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. As soon as that particular battle finished, Khalid ibn al-Walid, that great leader, has sent one of the companions to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to inform him, to tell him about the details of that particular ghazwa, which means battle. And as soon as that great Sahabi reached Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, before even to tell Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anything, Rasulullah informed him and started telling him about the details of that ma'raka. He said, the first one to take the flag was Zayd ibn Haritha, and he passed away. He was killed. May Allah will shower him with his mercy. The second one to take the flag of Islam was Ja'far ibn Abi Talib. And also Ja'far was killed. May Allah will shower him with mercy. And the third one to take the flag was Abdullah ibn Rawaha. And even Abdullah ibn Rawaha was killed. May Allah will shower him with mercy. And then the last one to carry on the flag of Allah, the flag of the Islam, was Khalid ibn al-Walid. Indeed, Khalid is sayfun min suyufillah. Khalid is the sword of Allah, tabaraka wa ta'ala. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that, and the companions, the Sahaba, they were around Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They were listening to Rasulullah, and they had no doubt that these information are absolute facts. No doubts. Because it is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam who's telling them. So they started crying. Even part of them started crying loudly. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at that moment looked to them and said, "Are you crying? Why you are crying?" They said, "Oh Rasulullah, why not to cry? We have missed a very great chosen people from amongst of us. We have missed Ibn Rawaha, we have missed Ja'far, we have missed Zayd ibn Haritha." So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at that time looked to them and to that companion and he said, "Well, are you feeling sad because of the missing of three from amongst the chosen Sahaba? Well, listen carefully. Well, there will be a time where Isa ibn Maryam, where Ruhullah, where Jesus alayhi salam, peace be upon him, is going to return and come back and come down to a people, a type of people, a kind of people, a kind of Muslims, and they will be the best ever the earth has witnessed. So this is what the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
أيها الإخوة المسلمون، كما قلت لكم، كانت تلك الخطوة الأولى نحو تحرير المسجد الأقصى المبارك. وبشكل خاص دعوني أقف عند كرامة ربانية رفيعة أكرم الله بها جعفر ابن أبي طالب، أحد الشهداء الثلاث الذين تحدثنا عنهم. جعفر بن أبي طالب استلم الراية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، كانت الراية بيده اليمنى، فجاء الكفار وقطعوا يده اليمنى، فاستلم الراية بيده اليسرى، فجاء الكفار وقطعوا يده اليسرى، فاستلم الراية بما تبقى من كلتا يديه، فجاء الكفار وقتلوه. ثم ماذا حدث؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأن جعفر ابن أبي طالب الذي كان على أبواب المسجد الأقصى وقد قطعت كلتا يديه، الله جل جلاله عوضه عنهما بجناحين كجناحي الطائر يطير بهما في الجنة. ولذلك كلنا نعلم أن جعفر ابن أبي طالب يعرف باسم الشهيد الطيار، الشهيد الطيار، لأن هذا كان له كرامة عندما استشهد على أبواب تحرير بيت المقدس والمسجد الأقصى.
So dear جماعة المسلمين, let me tell you about a miracle, about a karama that occurred and happened at that particular battle. Ja'far ibn Abi Talib was the first one to take and to carry on the flag of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That great companion has actually been fighting as a lion, as a very strong man, with full of iman and yaqeen. And while he was carrying on the flag of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the kuffar, the disbelievers, came and they cutted his right arm. But Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib didn't give up, but rather he took the flag with the left hand and he continued leading that battle again with full of strength and belief. And again the disbelievers, they came and arrived to Ja'far ibn Abi Talib and they back again cutted his left arm. And you might think that he gave up at that particular time, but never. But rather, he took the flag with the rest of his body. It might be a bit difficult for us to understand how, but that what occurred. And this is a miracle for that great Sahabi. While he was carrying on the flag of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and again and back again, they came and they killed Ja'far ibn Abi Talib, and he was a shaheed, a martyr, one of those three martyrs, great martyrs and leaders. And as a gift from Allah, as a divine gift, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam informed the Sahaba that this leader who is fighting now on the gates of Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak, very close, nearby Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak, is going to be given wings in the gates of Jannah and inside Al-Jannah in the day of يوم القيامة إن شاء الله.
أيها الإخوة المسلمون، المشاهد كثيرة جدا التي تبرز البعد الروحاني المربوط مع المسجد الأقصى. ودعوني أعطي مثالا آخر. عندما كانت هناك البدايات الأولى لفتح بيت المقدس في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان قائد المسلمين يومها أبو عبيدة عامر بن الجراح. ماذا فعل أبو عبيدة؟ قام بتقسيم جيش المسلمين إلى 6 كتائب، ووضع على كل كتيبة قائد، وكل كتيبة أخذت جانبا من الأرض المحيطة ببيت المقدس. وفي إحدى الأيام قال لهم أبو عبيدة: استعدوا غدا، غدا سنتقدم لفتح بيت المقدس، صلوا صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر سنتقدم لفتح بيت المقدس. كل كتيبة صلوا لوحدهم صلاة الفجر خلف إمامهم. كان هناك 6 أئمة في تلك الصلاة من صلوات الفجر، ولكن لاحظوا ماذا حدث. الإمام الأول عندما أما الصحابة قرأ قول الله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. سبحان الله. وإذ بالإمام الثاني يقرأ نفس الآية دون أن يعلم عن الإمام الأول. وإذ بالإمام الثالث والرابع والخامس والسادس، كلهم قرأ نفس الآية دون أن يعرف واحد عن الآخر. الله تعالى أجرى على ألسنتهم قراءة تلك الآية من كتاب الله تعالى إعلانا بأن موعد فتح بيت المقدس قد وقع، قد حل، وهي لحظات، وسيدخلون مكبرين إلى المسجد الأقصى المبارك.
Dear Jama'atul Muslimin, there are many examples which talk about the spirituality environment of Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. But let me share you another example from the time of the liberation, the earliest and the first liberation of Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. At the time of Umar Mukhattab, the leader of the Muslim army, of the Islamic army, who went into Bayt al-Maqdis to conquer and liberate Bayt al-Maqdis, was under the leadership of Abu Ubaidah, Amir ibn al-Jarrah. And one day, Abu Ubaidah has divided his army, the Muslim army, into 6 units. 6 kata'ib. And he appointed a leader for each katiba. And he told them and announced, you have to know that by tomorrow, inshallah, we're going to conquer Bayt al-Maqdis. And that's why he asked each leader to take care of his katiba, including teaching them and praying and everything. So during the night, they were praying, and at the time of Fajr, the Fajr prayer, each katiba was praying alone. Because it's very difficult to get united back again and to pray in one jama'at. And this is why they were praying in 6 jama'ats. Each leader has led his jama'at, his katiba in the prayer. Interestingly, and again, it is the spiritual understanding, and it is the divine, the divinity, it is the will of Allah Azza wa Jal that each leader, the first leader, chosen and wanted to recite from the Quran. He has started with Al-Fatiha and then he started reciting the ayah, the Quranic verse where Allah says, Ya Qawmi, O my people, O my people, go and enter to the Holy Land. O my people, go and conquer the Holy Land. This was the choice of the first leader. He started reciting from this particular ayah, which speaks about entering the Holy Land and Bayt al-Maqdis. The second leader, at the same time, at the same moment, he was not able to listen even or to hear the other leader where he is reciting. At that particular moment, he was reciting, Ya Qawmi, O my people, go and enter the Holy Land. The third leader was reciting, O my people, go and enter the Holy Land. The fourth, and all of them, they were reciting the same verse, the same ayah, the same Quranic ayah. Sheikh says, that was an announcement from Allah that it is the moment to enter into the Holy Land. It is the moment to liberate the Holy Land. It is the moment to take Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak back to the hands of the believers, those who believe that there is no God but Allah.
أيها الإخوة المسلمون ولاحظوا كيف أن بركات المسجد الأقصى تعود علينا وعلى كل مسلم يعمل من أجل نصرة المسجد الأقصى من عهد الصحابة رضي الله عنهم حتى هذه اللحظات. الصحابة رضي الله عنهم بعد أن صلوا صلاة الفجر ظلوا أربعين يوم يقاتلون على أبواب المسجد الأقصى. لم تفتح لهم بيت المقدس. عندها وقف رجل الدين الأول للروم الذي كان في بيت المقدس، كان يسمى البطريرك سوفرونيوس، وقف على السور ونادى أبا عبيدة وقال له لن نفتح الأبواب إلا إذا جاء ملككم الذي وردت أوصافه في كتابنا، وهو رجل أسمر طويل يدعى الفاروق عمر. هكذا قال البطريرك سوفرونيوس. بطبيعة الحال أبو عبيدة أرسل رسولا من الصحابة في طلب الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهناك الفاروق عمر ودع المدينة المنورة وجاء فورا إلى بيت المقدس، وعندما وقف عند أبواب بيت المقدس وعندما نظر إليه البطريرك سوفرونيوس عرف أنه هو الذي وردت أوصافه في الإنجيل، فأمر جيش الروم أن ينزلوا من الأسوار وأن يعطوا المفتاح إلى الفاروق عمر، واستلم الفاروق عمر مفاتيح بيت المقدس وفتح بيت المقدس ودخل إلى المسجد الأقصى المبارك.
دير جماعة المسلمين. So the companions along with Abi Ubaidah were waiting for the next day, for the Fajr time of the next day, to go and fight and conquer and open Baytul Maqdis. But the will of Allah was a bit different from their wish. They had to wait for another 40 days. Surrounding Al-Masjid Al-Aqsa and Baytul Maqdis. And after 40 days, the patriarch, the cardinal of that holy city of Baytul Maqdis, known as Sophronius, at that time, he called upon Abi Ubaidah. He said, "Where is the leader of the Muslim army?" And then he told Abu Ubaidah, he said, "Listen, Abu Ubaidah, we have discussed the issue. And I'm telling you, we will give you the keys of Baytul Maqdis in one condition. If you bring your king here into Baytul Maqdis, we will give you the keys of Baytul Maqdis." And notice Abu Ubaidah, you have to know that we have got the attributes and the absolute characteristics of that leader. So, we know him exactly. He is a tall man, mixed skin, a little bit black, but mixed skin. So if that king comes himself to Baytul Maqdis, we'll give him the keys of Baytul Maqdis. Abu Ubaidah directly sent a soldier from amongst the Muslims, a Sahabi, into the Medina, into the city of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As soon as he reached Umar ibn Khattab, Umar ibn Khattab never hesitated. Rather, he accepted and he left the Medina, the city of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and he went into Bayt al-Maqdis. See how it's far, the distance in between al-Medina and Bayt al-Maqdis. And although Umar ibn Khattab never hesitate, but rather went into Bayt al-Maqdis. And as soon as Umar ibn Khattab arrived, and Abu Ubaidah welcomed him, they went into the gate of Bayt al-Maqdis. Abu Ubaidah has called that patriarch, that cardinal, Sophronius. And as soon as Sophronius was looking there, even before to inform that Umar ibn Khattab is here, he recognized that the king of the Muslims, that the liberator of Baytul Maqdis, that the one who's going to open Baytul Maqdis is there. He said, "This is the king of the Muslims. This is the liberator of Al-Masjid Al-Aqsa." And then he called his soldiers, "Just come down," and gave up the keys of Baytul Maqdis. And this is how Umar ibn Khattab was given the keys. And he opened and entered Al-Masjid Baytul Maqdis and Al-Masjid Al-Aqsa along with the Muslim army.
أيها الإخوة المسلمون دعوني أقول لكم ملاحظة سيدنا عمر خدم المسجد الأقصى هو الذي فتح المسجد الأقصى لو درسنا حياة سيدنا عمر لوجدنا أن الله تعالى قد أكرمه بقوة روحانية مميزة الله تعالى أكرمه بفراس رباني مميز أعطيكم مثال بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة أبي بكر الصديق الخليفة الأول يروى عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه كان نائما في إحدى الليالي فرأى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام في المنام الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى علي بن أبي طالب حبة تمر فأكلها سيدنا علي في المنام فوجد طعمها طيبا لذيذا شهيا ثم ماذا أذن مؤذن صلاة الفجر توضأ سيدنا علي بن أبي طالب وذهب إلى مسجد النبوي في المدينة ليصلي وهو في الطريق نادته امرأة مسلمة وقالت له خذ هذه الحبات من التمر هدية لخليفة المسلمين عمر سيدنا علي بن أبي طالب دخل المسجد صلى صلاة الفجر أعطى بعد ذلك حبات التمر لسيدنا عمر الخطاب. فماذا فعل سيدنا عمر؟ قال له: يا علي، خذ حب التمر. فأكل سيدنا علي حب التمر، وإذ بها لذيذة طيبة كتلك الحبة التي أكلها في المنام لما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال سيدنا علي بعد أن أكل تلك الحبة، قال: يا سيدنا عمر، اعطيني حبة ثانية. فقال له الفاروق عمر: يا علي، لو زادك رسول الله صلى الله عليه وسلم لزدناك. فلاحظوا، نقف عند هذا المشهد ونتصور تلك القوة الروحانية التي كان يملكها الفاروق عمر، لأنه كان بقدر الله من خدام المسجد الأقصى المبارك.
للجماعة المسلمين، So the conqueror of Baytul Maqdis was Umar ibn Khattab, that reliable khalif. And as you know, that Umar ibn Khattab was a very spiritual man, inspired man. He has been given a farasa. He had no problem to know in many occasions was going somewhere while he was in Medina. And one time there is a story that Ali ibn Abi Talib, the fourth reliable khalif, had a dream. One night, Ali ibn Abi Talib had a dream. And that was after the death of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and during the khilafat of Umar ibn Khattab. So during that dream, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gave Ali ibn Abi Talib a date, tamr. So Ali ibn Abi Talib ate that date. And it was very delicious and sweet. And he wanted to continue, but it was the azan time. So he made wudu and he went to the mosque. In his way to the mosque, a Muslim woman came to him and she said, "Oh Ali, please take this dish of dates and give it to the Khalif, to Umar ibn Khattab." He was the Khalif at that time. Ali ibn Abi Talib took that dish and he went to the mosque. He delivered his prayer on behind Umar ibn Khattab as he was leading the prayer. And after the prayer, he went to Umar ibn Khattab. He said, "O Khalif, O Umar, these dates are yours. Take it." Umar ibn Khattab took the dates and he gave Ali ibn Abi Talib one of them. He said, "Take it. Do whatever you want to do." So Ali ibn Abi Talib, as soon as he got that date, he started eating from the ajwa, from the tamar. He started eating. And it was as the same as the one that he has already few moments ago ate in his dream. He said, "It is really delicious and sweet. So please, Umar Khattab, could you give me one more, please?" And that spare man, that great man, said, Umar Khattab, he said, "Look Ali, if Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was to give you one more, I'll give you one more, but he didn't give you." So this is Umar al-Khattab, and this is the greatness of Umar al-Khattab. Sheikh says, and all of this spiritual personality was built, one of the reasons, because he used to be very committed to the message of Al-Masjid al-Aqsa.
أيها الإخوة، لذلك ملاحظة الأخيرة، مرة أخرى أقول الشواهد كثيرة جدا، ولكن أؤكد أننا عندما نتحدث عن المسجد الأقصى نتحدث عن مكان له ميزة عند الله سبحانه وتعالى، له بركة الأبدية التي ستبقى حتى قيام الساعة، وهو أمانة في أعناقنا، كمسلمين حتى قيام الساعة، ونحن مطالبون أن نتعاون على نصرته حتى قيام الساعة. والله جل جلاله هو الناصر لنا إن صدقنا بنصرة المسجد الأقصى إن شاء الله تعالى.
Dear brothers, we count plenty of examples in this particular point, but rather I want to inform you and remind you about the importance and uniqueness of Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. If we support Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak, the will of Allah, the wish of Allah, the divinity hands will be with us. If we forget Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak, if we don't take our duty and responsibility toward Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak, it means that we are missing the supportance of Allah Tabaraka wa Ta'ala. So this is the very clear message of Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. If you were to look of the hands of Allah to take care of you, then you have to take care of Baytul Maqdis and Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak.
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
May Allah bless you, reward you, and assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh.